إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وقد سبق التعرض في الجمعة الماضية للخصلة الأولى من الخصال المذكورة واليوم إن شاء الله تعالى نتعرض للخصلتين المتبقيتين فاعلموا رحمني الله تعالى وإياكم أن هاتين الخصلتين لهما ارتباط وثيق بالخصلة الأولى فإن من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كان إذا أحب أحدا لا يحبه إلا لله وكان يكره العودة في الكفر وذلك لأنه إذا أحب الله ورسوله فإن محبوبهما يكون عنده أعظم من كل محبوب ومبغوضهما أعظم من كل مبغوض فإذا أحب الله ورسوله له شيئا فإنه يحبه لحبهما وإذا أبغضا له شيئا فإنه يبغضه لبغضهما. فمن لوازم ذلك أنه إذا أحب أحدا لم يحبه إلا لله. ومن لوازم ذلك أنه يكره الكفر وأهله ويكره العودة إليه والتلبس به. ولك أن تتأمل أخي في الله في هذه الخصال كيف تشتمل على معنى الإخلاص حتى فيما يعود منها إلى المشاعر والأحاسيس. فإن محبة الإنسان لغيره أمر جبلي طبعي لا يكاد يملكه أحيانا، ومع ذلك فإن إخلاصه لله تعالى إذا كان قويا تاما في قلبه فإنه يتسلط حتى على جبلته، فلا يوجه حبه إلا لمن يحبه الله ورسوله، ولا يوجه بغضه إلا لمن يبغضه الله ورسوله. ولهذا كانت هذه الخصال من أعظم مظاهر الولاء والبراء كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولنتأمل في الخصلة الثانية التي هي محبة المرء لأخيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فلا بد أن تكون هذه المحبة لله وفي الله، ومعنى ذلك أنه لا يحبه إلا لأجل استقامته على أمر الله وتمسكه بدين الله ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحبه إلا لما فيه من الخير وإلا لبعده عن الشر. لا يحبه لمصلحة ولا منفعة ولا أمر دنيوي يتحصل عليه منه، ولكن تكون محبته له محبة شرعية دينية إيمانية، وعليها يقوم هذا الحب. وإذا انفض شيء منها فإنه ينفض بانفضاضها. وقد دلت النصوص المتعددة على فضل الحب في الله وأن له مكانة عظيمة عند الله. فمن ذلك أن المتحابين في الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، في ذلك اليوم الذي يشتد فيه الحر وتدنو الشمس من الرؤوس ويلجم العرق الناس حتى يكون أحدهم أحوج ما يكون إلى ظل وراحة. فعندئذ يكون ظل الله تبارك وتعالى ولا يكون إلا لمن اصطفاهم الله عز وجل تحت هذا الظل، ومنهم المتحابون في الله. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. قال: تحابا في الله، ثم بين هذه المحبة فقال: اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فهذا ضابط المحبة في الله، وهذا هو معناها، أن المحبة في الله لا تكون إلا إذا كان الاجتماع في الله، ولا تكون إلا إذا كان الافتراق أيضا في الله، فلا تجمعهما مصلحة ولا تفرقهما مصلحة، لا يجمعهما دنيا ولا يفرقهما دنيا، ولكن لا يجتمعان إلا على الدين ولا يفترقان إلا على الدين. ويقول الله رب العالمين جل وعلا في الحديث الإلهي، يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فالله سبحانه وتعالى ينادي عليهم في ذلك اليوم، ينادي عليهم بهذا النداء التشريفي التكريمي الذي لا يكون إلا لأهل الاصطفاء، ينادي عليهم يوم القيامة حتى يكرمهم هذا الإكرام العظيم، حتى يظلهم ويريحهم في يوم يتعب فيه الناس وينصب فيه الخلق. ومن فضائل المحبة في الله أن أهلها يكونون يوم القيامة أيضا على منابر من نور، فهم في ظل عرش الله على هذه الشاكلة العظيمة يقومون على منابر من نور، إظهارا لفضلهم وإعلاء لشأنهم، حتى يغبطهم على ذلك أعظم الخلق شرفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون بجلال الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم عليها الأنبياء والمرسلون. حتى الأنبياء والمرسلون الذين هم صفوة الخلق وأعظمهم كرامة على الله تعالى يغبطون هؤلاء، يتمنون ما هم فيه من الفضل، يتمنون ما هم فيه من الكرامة من عظمها وشدتها وعظيم فضلها عند الله. والمحبة في الله أيضا توجب محبة الله عز وجل للعبد، فإذا أحب العبد أخاه في الله فإن الله يحبه لأجل ذلك. وليس الشأن في أن تحب الله، وإنما الشأن في أن يحبك الله، الشأن في أن يحبك الله فيوفقك ويهديك ويسددك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا، أي على طريقه، فقال له: أين تريد؟ فقال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه، أي تقوم على إصلاحها؟ والمقصود: هل لك عنده منفعة أو مصلحة تريد أن تؤديها؟ قال: لا، إلا أنني أحببته في الله. تكلف السفر، وتكلف ما فيه من العناء، وتكلف أن ينتقل من مكان إلى مكان لمجرد أن يزور أخا يحبه في الله. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. هذه هي البشارة العظيمة، هذه هي الكرامة الحقة، يبشر العبد في هذه الدنيا بمحبة الله جل وعلا له، لأنه لما أحب الخلق إنما أحبهم فيه ولأجله. ويقول الله تعالى في الحديث الإلهي أيضا: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في، والمتزاورين في. وجبت محبتي، يوجب الله عز وجل محبته للذي يصنع هذه الأشياء. وكما يقول أهل الحق: لا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه، ولا يحرم عليه إلا ما حرمه على نفسه. فإذا أخبر عن نفسه أنه قد أوجب عليه شيئا فهو واجب حق لا يتخلف. وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فأنت تجد هنا أن الله تعالى يوجب محبته للمتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتبادلين، أي الذين يعطي بعضهم بعضا فيه، والمتزاورين فيه. لا تجمعهم دنيا، لا تجمعهم مصلحة، لا تفرقهم منفعة، لا يفرقهم شيء من المتاع الزائل والعرض الحائل، ولا يجمعهم شيء منه أبدا، ولكن يجتمعون في الله ويفترقون في الله. ولما كانت المحبة في الله تورث المودة بين أهل الإسلام وترسخ معنى الأخوة الشرعية فيهم، فقد حث الشرع على إعلام الرجل أخاه بأنه يحبه فيه إذا حصل له ذلك. فإذا أحب أحدنا أخاه في الله على هذه الشاكلة فإنه يستحب له أن يعلمه، حتى يؤدي ذلك إلى ترسيخ معنى الأخوة والحب في الله، حتى يؤدي ذلك إلى اجتماع المسلمين وتآلفهم، حتى يحصل فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. إنه المعنى الذي نفتقده الآن، إنه المعنى الذي ضاع من المسلمين الآن. لا يبحث أحدهم إلا عن نفسه، ولا يفكر إلا في مصلحته، حتى يقوده ذلك إلى خداع إخوانه والتغرير بهم والإضرار بهم لأجل مصلحته هو. فما عاد أحد يفكر في إخوانه، وما عاد أحد يفكر في نفعهم، وما عاد أحد يفكر في صلاحهم، وما عاد أحد يسعى إلى ذلك. بل الأمر كما ترون فرقة في فرقة، وتباغض في تباغض، وإعراض في إعراض، كل هذا لأجل الدنيا، كل هذا لأجل المنافع والمصالح الزائلة التي لا تملك نفعا ولا ضرا، ولا تضمن لأحد سعادة ولا فلاحا. هذا هو المعنى الذي نبحث عنه، معنى المحبة والأخوة والاجتماع والألفة، الذي كان سر قوة المسلمين من قبل حتى مكن الله عز وجل لهم في الأرض. فمن أعظم الأشياء التي تؤدي إلى ذلك أن تسود بينهم المحبة في الله، وأن يسود بينهم الإعلام بذلك. كان رجل جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر عليهما رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قال: لا. قال: فأعلمه. فذهب إليه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني لأجله. هذا هو الأدب الشرعي، هذا هو السلوك الإيماني في هذا المقام. إذا أحب أحد أخاه في الله فليعلمه بذلك، وليقل له المعلم: أحبك الله الذي أحببتني فيه. هكذا تسود الأخوة الإسلامية، هكذا تنتشر المحبة الإيمانية، هكذا يقوى المجتمع المسلم. بل قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر من أعظم الوسائل التي تؤدي إلى دخول الجنة، فلا يدخل أحد الجنة إلا بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم أفشوا تحية الإسلام أفشوا تحية السلام أفشوا تحية الأمن وما أحوجنا إلى الأمن ما أحوجنا إلى الاستقرار ما أحوجنا إلى الطمأنينة والهدوء والسكينة بالله عليكم كيف يلقي أحد على أخيه السلام كيف يقول له السلام عليك كيف يسلمه ويؤمنه من الشر وهو يضمر في نفسه ضغينة له كيف يسلمه وهو يسعى إلى إضراره كيف يؤمنه وهو يسعى إلى ترويعه إنه الفصل بين النظرية والتطبيق بين العلم والعمل بين القول والعمل الإصلاح إخوة الإسلام لا يكون إلا بإصلاح القلوب لا يكون إلا بإصلاح السرائر لابد أن تنصلح الضمائر لابد أن تنصلح السرائر حتى تنصلح الأقوال وحتى ينصلح المجتمع فلابد من هذا التغيير لابد من هذا التغيير الجذري الشرعي حتى يتغير ما بالناس سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فعلينا بإصلاح قلوبنا وعلينا بإصلاح ضمائرنا حتى يصلح الله شأننا وحالنا نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما كانت المحبة في الله على هذه الصفة التي ذكرتها آنفا كان من علامتها ما قال يحيى بن معاذ رحمه الله علامة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء علامة المحبة في الله وصفته الكاشفة أنه لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء لا يزيد بالصلة لا يزيد بالعلاقة الطيبة لا يزيد بالمعروف بحيث يتوقف على ذلك ولا ينقصه الجفاء لا ينقصه الإعراض لا ينقصه النفور بحيث يتوقف على ذلك وقولي بحيث يتوقف على ذلك مقصود لأنه لا شك أن نفس البر يزيد في المحبة وأن نفس الجفاء ينقص منها ولكن لا يتوقف الأمر على ذلك بحيث إذا بررتني أحببتك وإذا جفوتني أبغضتك فإذا توقفت المحبة على هذا الأمر إيجابا وسلبا فاعلم أنها ليست محبة في الله ضابط المحبة في الله هو هذا أنك لا تحبه إلا في الله لا تحبه إلا لأجل الدين لا تحبه إلا لأجل الشريعة فمهما استقام عليها فأنت تحبه لذلك ومهما انحرف عنها فأنت تبغضه لذلك فلا تكون المحبة لدنيا ومنفعة ولا يكون البغض لمضرة أو مفسدة كلا بل يرتبط هذا وذاك بالدين والشرع والإيمان. فهذه علامة المحبة في الله. ثم تأتي من بعد ذلك الخصلة الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متعلقة بالبغض. الخصلتان الأوليان متعلقتان بالمحبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثم ذكر خصلة ثالثة تتعلق بالبغض، وربطها كذلك بأمر ديني، قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أن يكره العودة إلى الكفر والضلال، أن يكره العودة إلى الفسق والبدعة والعصيان كما يكره أن يقذف في النار. أيحب أحدنا أن يقذف في نار متأججة؟ أيطيب له ذلك؟ أم ينفر عنه أشد النفور ويجانبه أشد المجانبة؟ فلابد أن ينظر العبد إلى الكفر ونحوه من الضلال كما ينظر إلى النيران التي تحرقه وتهلكه وتقضي عليه. فلابد أن تكون نظرته إلى الكفر هكذا، ولابد أن تكون نظرته إلى الضلال هكذا، ولابد أن يكون سعيه إلى تجنب ذلك كسعيه إلى تجنب النيران. ونهيك بالكفر مفسدة، الذي هو أعظم الشرور وأكبر الذنوب. إنه الذنب الذي يحبط العمل ويسخط الرب ويحرم المغفرة إذا مات العبد عليه، كما يوجب الخلود في النار أيضا إذا مات العبد عليه. إنه أعظم الذنوب وأشد الآثام، فلابد أن تكون نظرتنا إليه هكذا، ولابد أن يكون حرصنا على تجنبه كحرص إمام الحنفاء عليه السلام. إمام الحنفاء الذي أقامه الله عز وجل لهم إماما، وقال فيه إنه كان أمة، كان يحرص على تجنب الكفر، وكان يدعو ربه قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مع أنه نبي مسدد، مع أنه معصوم بالوحي، مع أنه مؤيد بالرسالة، ومع ذلك يخاف على نفسه أن يقع في شيء من الكفر. والله جل وعلا يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حتى الأنبياء والمرسلون لا يسلمون من شيء من ذلك إذا وقعوا فيه، وحاشاهم. فعلينا إخوة الإسلام أن نحرص على هذا، علينا أن نخاف على أنفسنا، علينا أن نشفق على أنفسنا من الضلال والكفر والبدع والمعصية. وهذا الأمر من الأهمية بمكان، لأن الواحد منا يحسن الظن بنفسه ويظن أنه بمنأى عن الضلال والانحراف، فلا يكاد يخطر بباله أن يقع في كفر ولا بدعة ولا معصية، لا يكاد يخطر بباله إذا استقام على شيء من أمر الله أن يزيغ عنه من بعد. وهذا خطير جدا، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يهدي إلا من يستحق الهداية، ولا يضل إلا من يستحق الضلال. فلا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه أبدا، ولا ينبغي له أن يأمن مكر الله طرفة عين، وعليه أن يجاهد نفسه ويكرر إصلاح قلبه، فإن فساده مستمر. وأما الغفلة والإعراض فإنها تؤدي إلى الران الذي يتراكم على القلب، تؤدي إلى أن يكون كالقلب الذي يتشرب الفتن، وقد عرفنا صفته: أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فعليه أن يبادر بإصلاح هذا الخلل، وعليه أن يبادر بإصلاح هذا العطب الذي يعتري قلبه قبل أن يفوت الأوان وقبل أن يزيغ عن دين الله عز وجل، ولا تحين مناص. فإياك أن تثق بنفسك، وإياك أن تحسن الظن بها، فإن الواحد منا لا يقوم إلا بالله، ولا يستمر على طاعة الله إلا بهداه وتوفيقه وتسديده، فإذا نزع شيء من ذلك فقد تمت الخسارة والعياذ بالله. فعلينا أن نفتقر إلى الله، علينا أن نخاف على أنفسنا، علينا أن نسأل الله تعالى الهداية والتسديد في كل وقت وحين. زمان الفتن يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى توفيق وتسديد وتثبيت، ولا يكون شيء من ذلك إلا بإذن الله، ولا يحصل ذلك إلا لمن كان عند الله أهلا له. نسأل الله تعالى أن يجعلنا أهلا لذلك أجمعين. هذه الخصال إخوة الإسلام كما ذكرت لكم تصب في قضية من أجل قضايا الملة، وهي قضية الولاء والبراء. فلا بد أن يكون الولاء والبراء على الدين، لا بد أن يكون الولاء والبراء على الشريعة، لا بد أن يترتب الحب والبغض على دين الله تعالى وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل من أصول الإيمان وقاعدة من قواعد الديانة، وهو ما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا لكل خير وفلاح، وأن يتوفانا من هذه الدنيا وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.